بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية للعلامة الشوكاني رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين نجمي حفظه الله تعالى في مسجد النجامية الجنوبي بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر.
أيها الإخوة الفضلاء، نواصل درسنا في شرح الدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله. وقبل ذلك اقترح بعض الإخوة أن يكون هناك بعض مراجعة يسيرة لما سبق أو ملخصا لما سبق. في الدرس السابق كان في نواقض الوضوء، وقد قال المؤلف رحمه الله: وينتقض بما خرج من الفرجين من عين أو ريح، من عين أو ريح. هذا ماذا نأخذ منه؟ هذه العبارة، الناقض الأول ما هو؟ يعني الخارج من السبيل، من البول أو الغائط، وهذا هو العين. أو ريح، وهذا هو كذلك ناقض. والريح كما يقول العلماء إما أن يكون بصوت أو بغير صوت، وهذا ناقض. الناقض الأول من نواقض الوضوء. لكن الريح هل يلزم منه الاستنجاء؟ لا يلزم الاستنجاء من الريح. من انتقض وضوءه بصوت الريح لا يلزم منه الاستنجاء. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في الكتاب والسنة الاستنجاء من الريح، ليس في الكتاب والسنة الاستنجاء من الريح. نعم نعم، الاستنجاء من الريح، وسواء كان بصوت أو بغير صوت فلا يلزم الاستنجاء من ذلك. إنما إذا كانت الريح مجرد ريح، إذا كانت مجرد ريح أو صوت فلا يلزم منه الاستنجاء. إنما يلزم منه غسل الأعضاء الأربعة: الوجه مع المضمضة والاستنشاق، واليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين. قال المؤلف رحمه الله: وبما يوجب الغسل. موجبات الغسل مثل ماذا؟ يأتي معنا إن شاء الله الاحتلام مثلا، الجماع. نعم، هذه التي توجب الغسل. كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. أي. ونوم المضطجع. النوم قد سبق لنا ذكرنا المذاهب في مسألة النوم، وأن العلماء قد ذكروا النوم الناقض. فما هو النوم الناقض للوضوء؟ النوم المستغرق، النوم الكثير الذي ينعدم معه الإحساس، أعني كما يقول الشيخ حافظ، أعني الذي به الإحساس ينعدم، النوم الذي ينعدم معه الإحساس. نعم، ويكون من المضطجع. لكن القاعد، نوم القاعد الممكن مقعدته من الأرض الذي يسمى النعاس أو السنة، هل هذا ناقض؟ ليس بناقض إذا كان ممكن مقعدته من في جلوسه. كان الصحابة ينتظرون صلاة العشاء وتخفق رؤوسه ويسمع لهم غطيط، هذا يدل على نعم، ومع ذلك لكونهم يعني جلوس كما قال الإمام، كما قال ابن المبارك، هذا عندنا وهم جلوس، هذا عندنا وهم جلوس. أما لو كان مضطجع أو كما قال شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد قال أو متمايلا، نوم المضطجع أو المتمايل هذا ينقض الوضوء. نعم، والنوم ليس بناقض في ذاته، لكنه مظنة أن يكون ناقض، مظنة خروج الحدث. وكذلك أكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل ذكرنا أن في المسألة قولان لأهل العلم، أن قول جماهير العلماء والخلفاء الراشدين وكثير من الصحابة ومن السلف يرون أن، بل أئمة الثلاثة ما عدا الإمام أحمد يرون أن أكل لحم الإبل غير ناقض للوضوء، لحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. ولكن من ذهب إلى أن أكل لحم الإبل ناقض الوضوء استدل بحديثين، حديث من وحديث من؟ الشيخ عبد الله، حديث جابر بن سمرة، حديث لا حديث البراء بن عازب، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب، وفيها نص على الوضوء من لحوم الإبل، توضأ من لحوم الإبل. قال أنا توضح بحديث البراء أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم. قال أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت. فدل ذلك على أن أكل لحم الإبل ناقض. وما هو الجواب عن حديث جابر بن سمرة؟ ماذا أجاب أهل العلم وكثير من أهل الحديث عن حديث جابر بن سمرة كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار؟ أحسنت، أجابوا بأن حديث جابر عام وهذه الأدلة خاصة، هذه الأدلة خاصة، والخاص مقدم على العام. كذلك القي، هل القي، ما هو القول الراجح في القي؟ هل ناقض من نواقض الوضوء أم أنه يستحب يعني الوضوء منه؟ القول الراجح أنه غير ناقض للوضوء، القول الراجح أنه غير ناقض للوضوء، إنما يستحب الوضوء استحبابا. والحديث الوارد في ذلك ضعيف، من قاء أو قلس أو رعف فليذهب يتوضأ وليبني على صلاته، فالحديث ضعيف جدا وفيه نكارة، قوله وليبني على صلاته في نكارة. ومستدل بحديث ثوبان، ولكن قالوا هذا من باب الجمع بين الأدلة، يكون الوضوء من القي باب الاستحباب، لأنه لو كان ناقضا من الوضوء لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا. وكذلك مس الذكر، مس الذكر من المسائل التي تحدثنا عنها في الأسبوع الماضي. وما هو الجمع؟ ذكرنا أن في ثلاثة مسالك العلماء، شيخ عبد الله حدثكم، أيوة، منهم من قال إذا كان اللمس بحائل فهذا غير ناقض للوضوء، أما إذا كان بلا حائل فهو ناقض. والجمع الثاني بشهوة وبغير شهوة، قالوا إذا كان اللمس بشهوة هذا ناقض للوضوء، وبغير شهوة فإنه غير ناقض للوضوء. وهذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين من المعاصرين، وقال شيخنا له حظ من النظر هذا القول، مع أن الشيخ رجح القول قول الآخر، أو أنه إذا كان اللمس بلا حائل فإنه ناقض الوضوء، أما إذا كان بحائل فغير ناقض الوضوء، وهذا القول يدعمه الدليل ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضى بيده إلى فرجه من غير ستر ولا حجاب فقد وجب الغسل. والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله. وهذا مسألة الجمع، من أهل العلم من ذهب إلى الترجيح، رجح أحاديث النقض، قال أكثر وأشهر. منهم من ذهب إلى النسخ، قال حديث بسرى بن صفوان ناسخ لحديث طلق بن علي، لأن طلق بن علي من مسلمة الفتح، وبسرى يعني لا، حديث طلق بن علي كان ممن شارك في بناء المسجد، مسجد قباء، وبسرى بن صفوان من مسلمة الفتح، يعني متأخر. لكن القول بالجمع هو الأحسن، لأن فيه العمل بالدليلين لأحد الجمعين المذكورة. لكن ينبني على هذا مسألة، وهو مس عورة الطفل، هل هي ناقضة؟ هل من إذا مست المرأة عورة طفلها هل ينتقض وضوءها أم لا؟ هذا ينبني على أحد الجمعين. من يرى أن اللمس إذا كان بلا حائل ينقض الوضوء، ذهب إلى نقض وضوء المرأة إذا مست عورة الطفل، وهذا ما رجحته كذلك اللجنة الدائمة للإفتاء، رجحت القول بالنقض وضوء المرأة إذا مست عورة طفلها. ومن رأى بأن اللمس لا ينقض إلا إذا كان بشهوة، كما هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورجحه الشيخ ابن عثيمين، قال بأن لمس عورة الأم لطفلها لا ينقض الوضوء لأنه بغير شهوة. نعم. والله أولا اللمس يكون بباطن الكف، يكون بباطن الكف إذا أفضى إفضاء، يكون بباطن الكف. وما لا أعرف تفريق في إذا مس الإنسان عورته، لا أعرف تفريق في هذا بين العمد والسهو. نعم. لا، إذا كان اللمس في الحديث من أفضى بيده إلى فرجه، يقول العلماء الإفضاء بباطن الكف. هذا ما يتعلق بالدرس السابق. نعم نعم، سواء كان الفرجين يشمل القول والدبر.
كيف نقول مثلا اذا كان افضى بشهوه؟
لا، من افضى بيده الى فرجه، هذا ما يتعلق. المهم هذا اجتهادهم ائمه، ويغلب على الذكر، يعني يكون الشهوه في الذكر. ينوي يعني كغسل الجنابة، يأتي معنا في الغسل، لكن يجب أن ينوي الغسل والوضوء، يجب أن ينوي الغسل والوضوء. نعم اقرأ درس باب أحكام الغسل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لنا وشيخنا والدينا والحاضرين والمسلمين. قال الإمام محمد بن علي السوكاني رحمه الله في رسالته الدرر البهية: باب أحكام كتاب المياه، باب أحكام الغسل.
باب أحكام الغسل
يجب بخروج المني بشهوة ولو بالتفكر وباتقاء الختانين وبانقطاع الحيض والنفاس وبالاحتلام مع وجود بلل وبالموت وبالإسلام. أما وجوب الغسل بخروج المني بشهوة،
لا حرص هذا عندكم إلى هنا حرص. الحمد لله. باب أحكام الغسل. الغسل بضم الغين اسم مصدر بمعنى الاغتسال، وهو تعميم البدن بالماء. يقال غسل الجنابة وغسل الحيض وقد جاء بالضم والفتح، الغسل والغسل، والفتح أشهر عند أهل اللغة، والفتح أشهر عند أهل اللغة، والضم هو الذي يستعمله الفقهاء، والضم هو الذي يستعمله الفقهاء. غسل الجنابة، الجنابة اسم لمن حصلت له الجنابة، وهي إنزال المني، هي إنزال المني. والجنب أي البعيد، الجنب البعيد، كما في الآية هو الجار الجنب. والجنب البعيد سمي به من حصلت منه جنابة، إما لأن المني بعد عن محله وانتقل منه، إما لأن المني بعد عن محله وانتقل منه، وإما لبعده، وإما لبعده عما كان مباحا له قبلها، أي قبل الجنابة، أو لبعده عما كان مباحا له قبلها، أي قبل الجنابة، من الصلاة وقراءة القرآن الكريم وغير ذلك. قول المؤلف رحمه الله: يجب بخروج المني لشهوة ولو بتفكر. ما هو الدليل على وجوب الغسل لخروج المني بشهوة؟ الدليل قول الله جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا. والجنب هو الذي خرج منه المني دفقا بلذة، ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. وهذا في الاحتلام، إنما الماء من الماء في الاحتلام، أما في الجماع فيجب الغسل وإن لم ينزل كما سوف يأتي معنا. ولحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أبي داود وصححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت المني فاغسل ذكرك، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، توضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل، فإذا فضخت الماء فاغتسل. يعني المني. ولحديث أم سلمة وأنس وعائشة رضي الله عنهم جاء عنهم الحديث أن أم سليم رضي الله عنها امرأة أبي طلحة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. وهنا مسائل: أولا، قول المؤلف رحمه الله يجب لخروج المني لشهوة دفقا بشهوة، هل إذا انتقل المني ولم يخرج هل يجب الغسل أم لا؟ إذا انتقل المني من مكانه ولم يخرج هل يجب الغسل أم لا؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجب الغسل إذا انتقل من مكانه ولم يخرج وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنه لا يجب الغسل بالانتقال، وبه قال الثلاثة، أي الإمام الشافعي وأبي حنيفة ومالك، واختاره في المغني والشرح الكبير وهذا هو القول الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للأدلة السابقة، ومنها حديث أم سلمة رضي الله عنها قال: نعم إذا رأت الماء. ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: الماء من الماء، يعني إذا رأت الماء أمام عينها يجب الغسل. والأمر الثالث أن الأصل بقاء الطهارة وعدم موجب الغسل، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل واضح المسألة؟ هذا هو القول الراجح، أنه إذا انتقل المني من مكانه ولم يخرج لا يجب الغسل إلا إذا رأى الماء. المسألة الثانية، هل يجب الغسل إذا خرج المني لغير شهوة، سواء كان لمرض ونحوه؟ هل يجب الغسل إذا خرج المني لغير شهوة لمرض ونحوه؟ ذهب الإمام مالك رحمه الله وأكثر العلماء إلى أنه لا يجب الغسل إلا إذا كان دفقا بلذة، كما جاء في الحديث السابق: إذا فضخت الماء فاغتسل. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن خروج المني مطلقا موجب للغسل حتى ولو كان بدون شهوة وبأي سبب خرج، لعموم حديث الماء من الماء، لعموم حديث الماء من الماء. والقول الصحيح هو مذهب جمهور العلماء، القول الأول وهو أن الغسل لا يجب إلا إذا كان دفقا بلذة. أولا، لأن هذا هو الموافق لكتاب الله عز وجل في قول الله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، خلق من ماء دافق أي من المني، فهو الماء وصف بأنه دافق. الأمر الثاني الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود وابن ماجه وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فضخت الماء فاغتسل، وإذا لم تفضخ الماء فلا اغتسال، وإذا لم تفضخ الماء فلا اغتسال. أما الجواب عن حديث الماء من الماء فإنه يحمل على الماء المعروف المعهود، فإنه يحمل على الماء المعروف المعهود الذي خروجه بلذة. ولهذا ذكروا لهذا الماء ثلاث علامات: أولا أنه يخرج دفقا، يخرج دفقا، والثاني أن رائحته كرائحة الطين، الثالث فتور البدن بعد خروجه، فتور البدن بعد خروجه، وهذه أوصاف الماء المني الذي يجب به الغسل. المسألة الثالثة من اغتسل للجنابة ثم بعد أن اغتسل خرج منه مني، يعني اغتسل للجنابة ثم بعد أن اغتسل خرج منه مني، هل يغتسل مرة أخرى؟ هل يغتسل مرة أخرى؟ الصحيح أنه لا يعيد الغسل، صحيح أنه لا يعيد الغسل. أولا لأن السبب واحد فلا يوجب غسلين. الأمر الثاني أنه خرج بلا لذة ولا يجب الغسل إلا إذا كان خارجا بلذة. المسألة الرابعة، نعم يغسل، نعم يأتي معنا إن شاء الله، يأتي معنا الاحتلام، يأتي إن شاء الله مبحث الاحتلام. هذا يلزمه أن يغسل هذا السائل، يعني يلزمه استنجاء أن يغسل الخارج، نعم، لكن لا يلزمه الاغتسال. الكلام في الاغتسال، النائم إذا احتلم فخرج منه مني، هذه المسألة الرابعة، وجب عليه الغسل مطلقا سواء كان دفقا بلذة أم بدون لذة، لأن النائم قد يحس به وقد لا يحس به، قد يحس به وقد لا يحس به. أما إذا احتلم ولم ير الماء فلا غسل عليه. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع على هذا كل من أحفظ من أهل العلم، أجمع على هذا كل من أحفظ من أهل العلم. المسألة الخامسة، النائم إذا استيقظ من نومه فوجد بللا ولا يدري ما هو، فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتيقن أنه مني، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يغتسل سواء ذكر احتلاما أم لم يذكر، أو لم يذكر احتلاما. ولهذا لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ثوبه احتلاما وهو يصلي يعني بالمسلمين الفجر، بعد أن صلى بالمسلمين الفجر ذهب واغتسل وغسل ثوبه وأعاد الصلاة، متى يعيد الصلاة المحتلم إذا وجد في ثوبه من أحدث نومه؟ مثلا نام بعد الفجر بعد صلاة الفجر، صلى الفجر ونام بعد الفجر وقام الظهر ولم يرى شيئا وما نظر، والعصر وبعد العصر وجد هذا المني وتيقن أنه مني، يجب عليه أن يعيد الظهر والعصر، يغتسل ويعيد الظهر والعصر من أقرب نومه. نعم. الحالة الثانية أن يتيقن أنه ليس بمني، أن يتيقن أنه ليس بمني، ففي هذه الحالة لا يجب عليه الغسل، لكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه، لأن حكمه حكم البول، لأن حكمه حكم البول. الحالة الثالثة أن يجهل هل هو مني أم لا، أن يجهل هل هو مني أم لا، فهذه الحالة لا تخلو من أمرين، وهذه مسائل يا أخوة علمية، وهي من الفقه في الدين، يتعلمها الإنسان ويعلمها غيره، ولا ينال العلم مستحي ولا مستكبر كما قال الإمام مجاهد. وفي الحديث نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمور الدين، أن يجهل هل هو مني أم لا، وهذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يذكر أنه قد لاعب أهله أو فكر في أمر الجماع مثلا، فإنه يجعله مذيا، فإنه يجعله مذيا وليس عليه غسل، إنما يغسل ذكره وأنثيه، إنما يغسل ذكره وأنثيه حال المذي. الأمر الثاني ألا يسبقه تفكير في الجماع ولا ملاعبة، ففيه قولان، فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يجب عليه الغسل، لحديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال يغتسل، يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل، قال لا غسل عليه، لا غسل عليه. والقول الثاني أنه لا يجب عليه الغسل، لأن الأصل الطهارة ولا تزول بالشك، بل لا بد من اليقين، بل لا بد من اليقين. والقول الأول هو الأحوط، يعني وجوب الغسل، إذا وجد البلل ولم يذكر الاحتلام يغتسل، وهذا هو الأقرب للدليل، وهو الأقرب للدليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الاحتلام، قال يغتسل. قول المؤلف رحمه الله ولو بتفكر، من فكر فأمنى لزمه الغسل، لزمه الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فضخت الماء فاغتسل في الحديث السابق، وإذا لم تفضخ الماء فلا غسل، فلا غسل إذن. فدل ذلك على أنه لو فكر فأمنى وجب عليه الغسل. هذا فيما يتعلق بخروج المني لشهوة ولو بتفكر مع ما يتبع ذلك من المسائل. يفضخ يعني دفقا، نعم، الفضخ والحذف معناه أنه دفقا بلذة. الثاني من موجبات الغسل قول المؤلف وبالتقاء الختانين، يعني هذا هو الموجب الثاني من موجبات الغسل. وإن لم يحصل إنزال، وإن لم يحصل إنزال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع فقد وجب الغسل، ثم جهدها فقد وجب الغسل. زاد في صحيح مسلم وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختام فقد وجب الغسل. وهذه الأدلة تدل على وجوب الغسل من التقاء الختانين وإن لم يحصل إنزال. وكذلك الآية الكريمة قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وكذلك الحديث عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عند الإمام أحمد وعند ابن ماجه مثل الحديث السابق بإيجاب الغسل. قال النووي رحمه الله واعلم أن الأمة مجمعة، أن الأمة مجمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال، وإن لم يكن معه إنزال. وكان جماعة من الصحابة يرون على أنه لا يجب الغسل إلا بالإنزال، ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد ذلك، انعقد الإجماع على وجوب الغسل للجماع وإن لم يحصل إنزال. وهذا واضح ولله الحمد منه. الناقض الموجب الثالث من موجبات الغسل انقطاع الحيض والنفاس، انقطاع الحيض والنفاس. فانقطاع الحيض والنفاس شرط لصحة الغسل، شرط لصحة الغسل. فلو اغتسلت قبل أن تطهر لم يصح، لم يصح، لأن من شروط صحة الاغتسال الطهارة، لقول الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولحديث فاطمة بنت أبي حبيش في الصحيحين أنها كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي فاغتسلي وصلي، فاغتسلي وصلي، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. والحيض كالنفاس، يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت أنفست أنافستي فالحيض يسمى نفاسا ويسمى كذلك العراك، والحديث في الصحيحين. وقد أجمع العلماء على وجوب الغسل لانقطاع الحيض والنفاس، على الإجماع. وقال ابن حزم رحمه الله أن النفساء والحائض شيء واحد، فيجب الغسل على الحائض والنفساء بانقطاع دم الحيض والنفاس. لكن لو كانت في مكان ليس هناك ماء فعدم الحائض الماء والنفساء، ماذا تصنع؟ عليها أن تتيمم، إن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. كذلك قال المؤلف رحمه الله وبالاحتلام مع وجود البلل، وهذا قد سبق الكلام فيه، وبالموت. نعم، إذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين فتغتسل، بس أن تتيقن من الطهر، فإن عاودها في الأربعين فإنه يعد نفاسا، نعم. قال وبالموت، إذا مات المسلم وجب على المسلمين غسله، أن يغسلوه، واجب على المسلمين أن يغسلوه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المحرم الذي وقصته دابته في عرفات فمات، قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. فقوله اغسلوه أمر. ولحديث أم عطية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وقد حكى المهدي في البحر والنووي الإجماع على وجوب غسل الميت، وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين الصغير والكبير، ولكن يستثنى من غسل الميت من؟ يستثنى شهيد المعركة، فإنه لا يغسل الشهيد. وكذلك إذا لم يستطيع أن يغسل مثلا من أصيب في حادث أو أصيب بحريق وأصبح جسمه مهتري لا يغسل، يقول العلماء فإنه ييمم في هذه الحالة. وهل يغسل السقط؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن نفخت فيه الروح غسل وصلي عليه وكفن، وإن لم تنفخ فيه الروح فإنه لا يغسل. متى تنفخ الروح؟ إذا تم له أربعة أشهر، وقد نقل النووي رحمه الله الإجماع على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر، قال المؤلف رحمه الله وبالإسلام، إسلام الكافر. هل سواء كان إسلام الكافر سواء كان أصليا أو مرتدا، سواء كان هذا الإسلام إسلام الكافر سواء كان أصليا أو مرتدا، فالأصلي هو الذي من أول حياته على غير دين الإسلام كاليهودي والنصراني وما أشبه ذلك. والمرتد من كان على دين الإسلام ثم ارتد، نسأل الله السلامة من ذلك. كتارك الصلاة كان يصلي فترك الصلاة ثم عاد. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقال ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه مطلقا، إلى وجوب اغتسال الكافر إذا أسلم، أولا لأمره صلى الله عليه وسلم لقيس بن عاصم عندما أسلم قال: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أغتسل بماء وسدر. والحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وكذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة ابن أثال عندما أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل، والحديث رواه البيهقي وسنده صحيح. وكذلك لحديث قتادة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا قتادة اغتسل بماء وسدر وألق عنك شعر الكفر، جاء في بعض الروايات واختتن. وهذا الحديث رواه الهيثمي في مجمع الزوائد، ورواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح. إذن معنا ثلاثة حديث في مسألة الغسل لمن رأى وجوب الغسل لمن أسلم. الأمر الرابع قالوا إنه إن طهر باطنه من نجس الشرك فإنه من الحكمة أن يطهر ظاهره بالغسل، فإنه من الحكمة أن يطهر ظاهره بالغسل. وبعض أهل العلم يقول: لا شك أنه قد احتلم في حال كفره، إنه إذا أسلم يغتسل، من قال بوجوب الغسل. المذهب الثاني وهو مذهب الإمام الشافعي ذهب إلى عدم وجوب الغسل، ذهب إلى عدم وجوب الغسل. قالوا، وهذا المذهب رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الجم الغفير ممن أسلموا بالغسل، لم يأمر الجم الغفير من الناس ممن أسلموا بالغسل. والأمر الثاني قالوا: لأنه غير مكلف وغير مأمور بشرائع الإسلام. هذا من رجح هذا القول. ومن رجح القول بالوجوب هو القول الشوكاني رحمه الله، رجح القول بالوجوب، ويأتي معنا. ورجح القول بالوجوب كذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، فقد قال ابن القيم: وقد صح أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأصح الأقوال وجوبه، أي وجوب الغسل، على من أجنب في حال كفره وعلى من لم يجنب، على من أجنب وعلى من لم يجنب. والشوكاني رحمه الله قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم للبعض من الصحابة قد وقع به التبليغ، قد وقع به التبليغ، والشيخ ابن عثيمين يقول: القول الأول أقوى، أي القول بالوجوب، وقال الأحوط أن يغتسل. وما هو الجواب من قال بالوجوب؟ ما الجواب على قولهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل من أسلم بالغسل؟ قالوا: إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة أمر للأمة جميعا. وثانيا قالوا: إن عدم النقل عن كل واحد من الصحابة أنه اغتسل بعد إسلامه ليس نقلا للعدم، ليس نقلا للعدم. وهناك قول ثالث وفيه يعني فيه تفصيل، قالوا: من أتى في حال كفره بما يوجب الغسل كالجنابة مثلا وجب عليه الغسل سواء اغتسل منها أم لا، وإن لم يأتي بموجب لم يجب عليه الغسل. وهذا القول الثالث، قالوا: من أتى في حال كفره بما يوجب الغسل يجب عليه أن يغتسل وإن كان قد اغتسل، إن غسله في حال كفره لا ينفع، وإن لم يأتي بموجب لم يجب عليه الغسل. وكما ذكر الشيخ ابن عثيمين، القول بالوجوب أقوى وأحوط، قول بالوجوب أقوى وأحوط. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونجعل المراجعة لهذا الدرس في أول الدرس، ولعلنا نتوقف مع الاختبارات لأن البعض يكون مشغول مع أبنائه ومع، فنتوقف إلى بعد إن شاء الله إلى أجل مسمى. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.